السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. نقلت وكالة رويترز عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيتوجه في زيارة رسمية إلى طهران في غضون الأسبوع الحالي، وأنه سيناقش الأدلة على ممارسة إيران تدخلا في العراق، إضافة إلى مجمل العلاقات بين البلدين حسب قول الدباغ، الذي أضاف أن جميع القضايا ستطرح على مائدة النقاش خلال هذه الزيارة. لم يحدد المتحدث باسم الحكومة العراقية موعد الزيارة، كما امتنع عن الكشف عن أسماء المسؤولين الذين سيرافقون المالكي، غير أنه قال إن الوفد سيكون سياسيا أمنيا. يذكر أن زيارة المالكي المرتقبة إلى إيران ستكون الثانية بصفته رئيس للوزراء، وكان قد توجه إلى طهران في آب الماضي، ثم استضافت بغداد رئيس إيران محمود أحمد نجاد في آذار الماضي. نقلت الوكالة الألمانية للأنباء عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي معارضته الاتفاق طويل الأمد بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة، وقال في ختام زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان إن هناك توافقا وطنيا على رفض مسودة الاتفاق. وجاء حديث الهاشمي ردا على أسئلة حول مشروع الاتفاق، وأضاف أن العراق لن يوافق على صيغة من شأنها تقويض سيادته ومعارضة مصالحه. تحدث الهاشمي أمام الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري أن العراق يفكر في شراء معدات عسكرية فرنسية، بينها أسلحة ومروحيات، وأنه ينوي إرسال وفد إلى فرنسا في غضون الأسبوعين المقبلين لمناقشة هذا الموضوع مع مسؤولين فرنسيين. جاء تعليق العسكري بعد يوم واحد من زيارة أجراها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر إلى بغداد. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلن الجيش الأمريكي في بيان حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه قيام قوات التحالف بقتل 2 من الإرهابيين وإلقاء القبض على 31 من المشتبه بهم، مع تفجير مواد تستخدم في صنع القنابل خلال عمليات استهدفت تنظيم القاعدة في العراق يومي الأحد والاثنين في غرب تكريت وفي الموصل وفي العاصمة بغداد وفي سلمان باك. قتل شخص واحد وأصيب 6 في الأقل في انفجار عبوة ناسفة في باب المعظم في بغداد اليوم، وقالت الشرطة إن جميع الضحايا من المدنيين. أعلن الجيش الأمريكي قيام قوات عراقية باعتقال 49 مشتبها بهم إثر تفجير انتحاري في مدينة هيت وقع يوم الأحد، وأدى إلى مقتل 9 أشخاص بينهم ضابط كبير في الشرطة. الجيش الأمريكي أعلن أيضا إلقاء القبض على مشتبه بتورطه في صنع عبوات ناسفة وزرعها، وفي مقتل العديد من الجنود ومن المدنيين العراقيين، إضافة إلى تورطه في تفجير أحد جسور بغداد العام الماضي. تم إلقاء القبض في الطارمية يوم السبت الماضي حسب البيان. عقد رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت اجتماعا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم لمناقشة عملية السلام قبل توجهه في زيارة إلى الولايات المتحدة. عباس قال قبل اللقاء إن قيام إسرائيل بتوسيع مستوطناتها وتشييد مباني جديدة يمثل العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق للسلام. هذا وقام رئيس وزراء إسرائيل بعد اللقاء بالاستعداد للتوجه إلى واشنطن لغرض إجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. يذكر أن أولمرت وعباس استأنفا محادثات السلام في تشرين الثاني الماضي في مؤتمر قمة تحت رعاية الرئيس الأمريكي الذي يأمل في أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام قبل مغادرته منصبه في أوائل العام المقبل. انتقد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إيران اليوم بالمراوغة إزاء التحقيقات التي تجريها الوكالة في مزاعم تتحدث عن وجود برنامج سري لإنتاج أسلحة نووية. البرادعي قال في اجتماع مجلس الأمناء في الوكالة أن نشاطات إيران المزعومة تثير قلقا حقيقيا، ثم حث طهران على تزويد الوكالة بمعلومات أوسع عن برامجها.
لم تزود إيران الوكالة بطريقة للوصول إلى الوثائق والأفراد كما سبق وأن طلبت الأمانة العامة، فضلا عن أن إيران لم تقدم تفسيرات وافية لدعم تصريحاتها. هذه التوضيحات مهمة لتقييم طبيعة برنامج إيران السابق والحالي.
جاءت تعليقات البرادعي بعد يوم واحد من قول وزير خارجية إيران إن بلاده قد تحدد تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قتل 6 أشخاص في الأقل وأصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة في سفارة الدنمارك في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. جميع القتلى والجرحى من الباكستانيين، وأدى الانفجار إلى إصابة مبنى السفارة وعدد من المباني المجاورة بأضرار كبيرة. وزير خارجية باكستان سلمان بشير زار موقع الانفجار وقال
كانت هجمة مدمرة، لم تلحق أضرارا بالسفارة الدنماركية فحسب، بل دمرت أيضا المبنى الذي يقف وراءنا.
هذا ووصف وزير خارجية الدنمارك بير ستيغ مولر التفجير الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بكونه عملا غير مقبول. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
تحية طيبة لجميع مستمعينا مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحرة. نزور فيها بعض المطاعم الشعبية في بغداد ونتعرف على الفئات المشمولة بمشروع القروض الميسرة من العاطلين عن العمل في بابل، كما نطلع في هذه الساعة على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على تقرير منظمة العفو الدولية الخاص بانتهاء حقوق الإنسان في العراق. سيداتي وسادتي، ضمن منهاج زيارته إلى العراق، افتتح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر مكتبا للتمثيل الدبلوماسي الفرنسي في إقليم كردستان العراق. الوزير الفرنسي أكد في مراسم الافتتاح أن مركزا ثقافيا سيرتبط لاحقا بالمكتب ليتم تحويله إلى قنصلية فرنسية في المستقبل، حرصا على تطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية. من جهته أعرب رئيس حكومة الأقليم نشرفان برزاني الذي حضر الافتتاح عن ترحيب حكومته بالخطوة الفرنسية. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
افتتح وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنر الذي زار أقليم كردستان العراق مكتب للتمثيل الدبلوماسي الفرنسي في أربيل في مراسم حضرها رئيس الوزراء في حكومة أقليم كردستان نشرفان البارزاني ومسؤولين حكوميين في برلمان كردستان وعبد الكريم هاشم وكيل وزارة الخارجية العراقية. وأشاد وزير الخارجية الفرنسي بأهمية هذا المكتب لممثلية السفارة الفرنسية في العراق على توطيد العلاقات بين أقليم كردستان والحكومة الفرنسية، مؤكدا أنهم سيحولونه قريبا إلى قنصلية مع فتح مركز ثقافي فرنسي في أربيل. فرنسا ترغب المشاركة في عملية إعادة إعمار العراق وأن تشهد المصالحة الوطنية تقدما وأن يكون هناك استقرار سياسي في العراق. كما أشار إلى أن هذا المكتب سيعمل على تطوير العلاقات الفرنسية الكردية، وأضاف يجب توثيق العلاقات الفرنسية الكردية من النواحي الثقافية والاقتصادية والتراثية، وسنؤسس مركزا ثقافيا إلى جانب القنصلية في أربيل. من جانبه أعلن نشرفان البارزاني رئيس الوزراء في حكومة أقليم كردستان عن ترحيب حكومة الأقليم بخطوة الحكومة الفرنسية في فتح مكتب لممثلية السفارة الفرنسية في أربيل، واعتبرها خطوة مهمة نحو تطوير العلاقات بين الطرفين. مبادرة جمهورية فرنسا اليوم هي بمثابة خطوة هامة لتعزيز العلاقات بين شعب أقليم كردستان وجمهورية فرنسا، ونحن فخورون بدخول هذه العلاقة مرحلة جديدة. كما أشار البارزاني في كلمته إلى زيارات كوشنير السابقة إلى كردستان مع منظمة أطباء بلا حدود في عام 1974، والتقى خلالها بملا مصطفى البارزاني، وزيارات أخرى إلى كردستان خلال أعوام الثمانينيات مع منظمة أطباء العالم إلى كردستان، وقدم خلاله الخدمات الصحية للشعب الكردي. كما شارك وزير الخارجية الفرنسي في عام 1992 مع السيدة دانيال ميتيران في أول جلسة للمجلس الوطني لكردستان عند تشكيله بعد الانتفاضة الكردية في عام 1991. وأكد البارزاني خلال كلمته إلى حاجة أقليم كردستان إلى الدعم الدولي لعملية إعادة إعمار المنطقة. نحن اليوم نعيش في مرحلة جديدة، ونحن بأمس الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي من أجل مشاركتنا في عملية إعادة بناء أقليم كردستان وعموم العراق، بحيث تكون المشاركة ذات تأثير إيجابي على الالتزام بالقانون والدستور، مما سيؤدي إلى توفير الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شدد البارزاني على أهمية فرنسا لإقليم كردستان وقال: يجب علينا الاستفادة من هذه المرحلة الجديدة من العلاقات بين فرنسا وأقليم كردستان من الناحية السياسية والاقتصادية، وبإمكان فرنسا كونها دولة لها دور فعال في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي أن تلعب دورا كبيرا في مساندتنا في تطوير العملية السياسية والنظام الديمقراطي، وحتى الشركات الصناعية الفرنسية والمستثمرين الفرنسيين المشاركة في عملية إعادة الإعمار في العراق. وتابع البارزاني حديثه قائلا: نأمل تقوية علاقاتنا أكثر فأكثر مع فرنسا من خلال التبادل الثقافي وفي مجال التعليم العالي، لأن طلبتنا يستحقون فرص التعليم المتقدمة كبقية دول العالم الأخرى. نتمنى أن توفر الجامعات الفرنسية فرص التعليم سنويا لطلبة أقليم كردستان للتعرف على العلوم والتكنولوجيا المتطورة. وبعد انتهاء مراسم افتتاح مكتب ممثلية السفارة الفرنسية، زار وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير مسيف صلاح الدين، واجتمع مع مزعود بارزاني رئيس أقليم كردستان، وبحث معه الأوضاع السياسية الحالية على الساحة العراقية. كما زار وزير الخارجية الفرنسي المجلس الوطني لكردستان العراق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الأعزاء، تتسيد أكلات الفلافل والكبة والعروق والبيض المسلوق قائمة الأكلات الأكثر رواجاً والأرخص سعراً في المطاعم الشعبية المنتشرة في البتاويين وبغداد الجديدة ومنطقة الصناعة وغيرها، ويقبل عليها الطلاب والعمال وسائقو الأجرة. مراسلنا في بغداد عماد جاسم قام بجولة في بعض تلك المطاعم، حيث بيّن العديد من روادها أن هناك غياباً للرقابة الصحية الحقيقية على تلك المطاعم.
لم تزل المطاعم الشعبية في الكثير من مناطق بغداد تستقطب العديد من فئات المجتمع، وفي مقدمتهم العمال والطلاب وبعض سائقي سيارات الأجرة، لرخص أسعار أكلات هذه المطاعم، والتي يزداد عددها في الأحياء الشعبية أو في مراكز التجمعات التسويقية أو قرب الجامعات. وتتسيد أكلات الفلافل والكبة والعروق والبيض المسلوق قائمة الأكلات الأكثر رواجا والأرخص سعرا في مطاعم بغداد الشعبية. قمنا بجولة بين هذه المطاعم.
شلون الإقبال على المطاعم الشعبية؟
مقبال زين، يعني بالوقت الحاضر زين، هو بس هو تبقى حسب المنطقة اللي بيها. إذا منطقة شعبية يصير بيها أكثر إقبال عليها.
بس منطقتكم هنا بالصناعة شلون الإقبال؟
الحمد لله زين. يعني
الساعة بيش تظلون تفتحون، وليش أكو شوية زيادة بأسعار الأكلات الشعبية؟
زيادة هسه حسب السوق، لأنه المواد اللي تشتريها من الدهن من الطماطم من شغلات كلها صعدت. قبل كانت أرخص، يعني الطماطم كانت 400 و500، هسه كلها بألف وألف وربع. الدهن كنا نأخذ تنكة بـ10، هسه بـ34 و35، والغاز وغيرها شغلات كلها تدخل في زيادة الأسعار للمأكولات.
تقريبا ضاعفت أسعار النفرات وحتى اللفة أيضا غالية.
أيوة، مو قلت لك تعتمد وين على السوق. إذا السوق ينزل أسعار راح تنزل اللفة أوتوماتيكيا.
منو من رواد المطاعم؟
هي قلت لك حسب المنطقة، يعني أكثر شيء هم العمال، يعني العمال الموجودين المدرسة احنا يمنا الجامعة يجون يمنا ياكلون تكنولوجيا. فحسب المنطقة اللي بيها شنو اللي بيها موجودة، دوار ما دوار، لساعات اذا مثلا ما يجون يدورون مطاعم شوية رواتبهم زينة. هسه
لسه عبيش تظل مفتح؟ قبل كنتوا بس للعصر، وها هي هسه لسه
هو من نفسك هسه للعصر، يعني اكثر شيء مغربية. ما اي لانه حسب
شوية الوضع الامني احسن.
الوضع الامني احسن، هو كل ما يصير الوضع الامني احسن كل ما عالم تبقى بالشارع يجون ياكلون. اذا العالم خايفة لا بد بالبيوت ما حد يجي.
وقرب مطعم مطعم فالح أبو العنبة في بغداد الجديدة. التقينا عامل البناء الذي أنهكه التعب حيدر، والذي أشار إلى تردده على المطاعم الشعبية لرخص الأسعار.
الفلافات الهاية كل زينات رخيصة شوية، والعالم تجي تأكل شوية صمون هاي كلها رخيص زين.
بيش سعر اللفة؟
500-750 لفة. البلف بربع كله.
يعني ما تروحون إلى مطاعم؟
لا 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 ما بدي، يعني ما ناجي صمون أجي أقف.
والنظافة شلونها؟ هم نظافة؟ أكو بعض المطاعم نظيفة وأكو بيها؟
وختمنا الجولة في حديث ممتع وطريف مع الحاج البغدادي أبو سعدي، الذي يجالس بعض الأصدقاء في مطعم شعبي في منطقة البتاويين، والذي بين أن هناك غياب للرقابة الصحية الحقيقية للمطاعم الشعبية، لكن العراقي ليس له بد من التردد على هذه المطاعم.
ليش الناس تسعى للمطاعم الشعبية والمطاعم هاي الدرجة ولا ما يروحوا لها؟
يعني الكشخة ما يروحوا لها؟
ايه؟
بالنسبة للمادة الكشخة أقل شيء 10,000 جنرال، هذا يقضيها بـ2000 دينار. هاي منطقة شعبية، احنا أكثر الناس عمال، يأثر عليها القرش الزايد.
زين، هذه المطاعم الشعبية شلون مستوى الأكل بيها؟
كل زين، هنا ما عندنا شيء عتيق، كله جديد.
أكو بها هواية من المطاعم الشعبية عزلت في الفترة الأخيرة.
هذا هو معاملته ويا الناس مو صحيحة، يكخ بوجهه مشينو. المشتري يريد ملقى كلام طيب، ومو الأكل ينكال، الكلام الطيب أحسن من الأكل.
أنتم متعودين هاي تجمعاتكم هنا بهاي المطاعم الشعبية؟
كل بغداد هي شكل من زمن الملوك، هي نفس الشيء. أول ما يجي المشتري يتلقى بالمحل احترام تقدير، كذا يشوف حلوة، حتى لو جوعان يشبع. إذا كلام خشن ما حلوة.
ونظافة الأكل مو مهم؟ اكو هواي عزلت من، يعني الصحة عزلت هواي مطاعم.
لا الصحة احنا مالتنا صحة تيك ما مضبوطة، ادفع في مال الله ما تدفع انت كل
يعني بالرشاوي تبقى المطاعم.
ايه مو الى ان تخلص الدنيا لان تعلموا هالشكل تعويض هو هاي سليك مال الاول لو تذبحه ما يقبل ماشي عدل.
لا يعني قصدي المطاعم الشعبية اكو بيها عزلت
تعزل هذا ما يدفع. أنا فاهم
أسعارها شو شوفها؟ أكو غالية ورخيصة مطعم؟
وبس البشر رخيص استاذي. هي قلت لك الشهادة اللي في 2000 أحسن ما يأكلها بـ10,000، هذا الفرق بس. يفرق العامل كاسب وراتبه ضعيف يأكلها بـ10,000 زحمة عليه، يأكلها بـ2000 بـ1500 صحيح.
كانت هذه جولة بين مطاعم بغداد الشعبية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية. نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة كردستان السياسية اليومية الرئيس بارباني خلال افتتاح فضائية شعب كردستان في السليمانية يقول من أهم المهام الملقاة على الإعلام هو إظهار الحقائق للشعب. وزير الخارجية الفرنسية برنارد كوشنر لدى افتتاح مكتب سفارة فرنسية في أربيل يقول عما قريب سيصبح هذا المكتب قنصلية بمبلغ 4 مليارات دولار تعقد حكومة الإقليم عقودا مع الشركات العربية للاستثمار. وفي صحيفة آسو اليومية المستقلة نقرأ حكومة إقليم كردستان تمنع إنشاء مدارس دينية لا ترتبط بالحكومة. 3,507 حاجا اختيروا بالقرعة لزيارة السعودية لأداء مراسم الحج. وفي صحيفة شاودير الأسبوعية نقرأ الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جراف طارباني ينتقد حزبه لعدم وجود امرأة في قيادته. يتدارس اليوم البرلمان الكردستاني مشكلة المعوزين وذوي الدخل المحدود ويحاول البرلمان أن يجعلهم يستفيدون من قانون السكن. 6 من هذا الشهر وبمناسبة الذكرى 12 لتأسيس جمعية المعوقين سيقوم المعوقون بالتظاهر مطالبين بتحسين أحوالهم. وفي صحيفة روجناما اليومية السياسية الأهلية نقرأ مشروع قانون العمل الصحفي منذ 1.5 سنة مقدم إلى البرلمان ومضى على إعادته من رئاسة الإقليم 5 أشهر وما زال تحت الدرج. غدا ستقدم لجنة الإقليم والمحافظات تقرير نهائي بصدد انتخابات مجالس المحافظات. وفي صحيفة آراء آزادي الأسبوعية التي تصدر عن حزب كادحي كردستان نقرأ طارق الهاشمي عائق أمام تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين بالأنفال. نقابة صحفي كردستان تطالب الحكومة المركزية شمولها بالإكرامية التي ستعطى لنقابة صحفي العراق. وفي صحيفة خبات اليومية السياسية نقرأ رئيس الحكومة الإقليمية نتيران بارزاني سيزور دبي يوم 3 لغرض حث الاقتصاديين على الاستثمار في كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحرة السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تنقل صحيفة الدستور عن السفير العراقي في عمان سعد الحياني أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي سيبحث خلال زيارته المرتقبة للأردن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية والوضع العراقي الجديد وملف استئناف توريد النفط العراقي للمملكة وغيرها من القضايا المشتركة بين البلدين. وأشار إلى أن المالكي سيبحث اقتراح إقامة خط أنابيب يوصل بين محطة تكرير كركوك في شمال العراق ومصفات البترول الأردنية ومناقشة استئناف تزويد الأردن بالنفط العراقي، لافتا إلى أن الحكومة العراقية تدرس زيادة كمية النفط المقررة للأردن وبأسعار تفضيلية. صحيفة الغد اهتمت بنفس الموضوع واستطلعت آراء خبراء ومطلعين في قطاع الطاقة، قالت إنهم أجمعوا أن نقل النفط العراقي إلى المملكة بات مستحيلا في ظل الظروف الأمنية الحالية ما لم يتم التنسيق مع عدة أطراف ذات علاقة على رأسها وزارات النفط والمالية والداخلية وشركة توزيع المنتجات النفطية. واستبعد وزير الطاقة السابق محمد البطاينة تطبيق الاتفاقية من قبل الجانب العراقي الذي وعد أكثر من مرة بتزويد المملكة بالكميات المتفقة عليها، غير أن القدرة أو الجدية لتطبيقها غير متوفرة. وتنشر الدستور أن الأردن لم يحول أي مبالغ جديدة إلى الحكومة العراقية من ودائعها المجمدة في المملكة باستثناء 250 مليونا قبل عدة سنوات. وتنقل عن مصدر مطلع أن الأمر يرتبط بتسوية جميع الملفات المالية العالقة بين البلدين. ومن تعليقات الكتاب يقول حماد الفراعنة في الغد إنه يحق للعراقيين أن يعتبوا على الدولة الأردنية وعلى الأردنيين في ترددنا أن يكون لنا سفير في العراق، وهو أضعف وسائل التعبير والانحياز والإسناد الأردني للعراق، إذ كيف يكون لبلدان أجنبية سفراء ومعتمدون في العراق، أما نحن الذين لدينا ارتباطات ومصالح تفوق ما للآخرين من مصالح ولا يوجد من يمثل مصالحنا هناك. إن عدم التجاوب مع الرغبة العراقية في أن يكون لنا سفير في بغداد وسفراء عرب كذلك وتجاوب مع برنامج القاعدة واستجابة لتهديداتها، وهو إذعان لتطرف المنظمات والعصابات المجرمة التي تمارس الابتزاز، وهذا ما يجب أن نرفضه ونعمل ضده عبر تعيين سفير أردني في أقرب وقت ممكن، ولتكن زيارة المالكي لعمان مناسبة لإعلان قرار تعيين السفير الأردني في العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، انطلق في بابل مشروع القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة لفئات العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمهجرين قسرا من مناطق سكناهم وفئة العوائل التي فقدت معيلها في العمليات المسلحة، والفئة الرابعة من المواطنين الذين تضررت محلاتهم التجارية بسبب العمليات الإرهابية. مراسلنا في بابل علاء رزاق التقى مدير مكتب العمل والتدريب المهني في المحافظة المهندس ماهر عبد الحسين لإلقاء مزيد من الضوء على قيمة هذه القروض وكيفية تسديدها. إلى التفاصيل.
أطلق مكتب العمل والتدريب المهني في بابل برنامج القروض الميسرة كخطوة باتجاه مكافحة البطالة المتفشية بين شرائح المجتمع. المتقدمين للاستفادة من هذا البرنامج تم تقسيمهم إلى فئات أربع بحسب مدير مكتب العمل المهندس ماهر عبد الحسين، الذي أكد أن قيمة القرض تتغير بتغيير نوع العمل الذي يمارسه المستفيد، وأن هذه القروض سيتم تسديدها على أمد طويل.
انطلق مشروع القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة اللي شملت عدة فئات العاطلين عن العمل. الفئة الأولى كانت خريجي الكليات والمعاهد والمسجلين في مركز التشغيل، والفئة الثانية المهجرين قسرا من أماكن سكناهم بشرط العودة إلى مكان سكنهم الأصلي، والفئة الثالثة المتضررين العائلة التي فقدت معيلها نتيجة العمليات الإرهابية، والفئة الرابعة المواطنين الذين تضررت محلاتهم نتيجة العمليات الإرهابية. وعلى هذا الأساس تم رفع 3000 معاملة قرض لمختلف الفئات إلى اللجنة المركزية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبدأت الآن تصلنا الموافقات لقسم من هذه القروض وحسب الأسبقية. الآن بحدود 1500 معاملة قرض تم استلامها اللجنة المركزية وإرسال قسم منها إلى المصارف، وبدأ بعض المواطنين الآن يستلمون الدفعة الأولى من القرض. يختلف قيمة القرض باختلاف المشروع المقدم من قبل المواطن، يتراوح بين 4000 دولار إلى 7500 دولار. وطبعا القرض ميسر، فترة تسديد مالته تتم من 5 سنوات إلى 8 سنوات. يمهل المواطن سنة بعد استلام القرض بشكل كامل، ثم يبدأ عملية الاستقطاع بشكل شهري أو سنوي حسب ما يقرره المصرف لمدة 5 إلى 8 سنوات.
وماذا عن فوائد هذه القروض الميسرة؟
فوائد القروض بالنسبة للمرحلة السابقة كانت مصاريف إدارية وليست فوائد، يعني 4% تحملتها الدولة و2% هي مصاريف الإدارية للمصارف فقط. هذه سوف تعالج قسم من ظاهرة العطالة، لأن إذا كل مشروع وفر فرصتين عمل معناه أن 6000 قرض راح يوفر 12000 فرصة عمل، أكيد هي راح تحد أو تقلل من نسبة العطالة.
ماهر عبد الحسن أحد المتقدمين للحصول على القروض أكد أنه يعول كثيرا في تأمين مستقبله وعائلته على ما سيحصل عليه من مبلغ لتطوير محله.
قدمت على قرض ب 2005، هسه طلعت سامين اجين هنا، والموظفين هنا قاموا بالعمل يعني الاجراء اللي عندهم. عندي محل بالسوق على مود القرض، على مود شويه سهل امور، لان انا قاعد لا شغل ولا عمل، فان ما داجك القرض تشتغل شويه تراوس امورك يتعدل ان شاء الله الوضع.
ساتحول من البيع بالمفرد الى موزع داخل السوق في حاله حصولي على القرض، هذا ما اكده أحمد الوائلي.
احنا نريد تسهيل الأمور من كل جوانب، يعني من كل الموظفين. هذا القرض يساعدني، يعني أنا عندي محل تحذية ونسائية رجالي ولادي، فراح يجوز ينهضني اللي قدام، يعني هذا المبلغ هذا راح أصير موزع للسوق، يعني أنا عندي محل بالسوق راح أصير أقوى من هذا. هذا الدعم يفيدني ويساعدني. وأيضا هو هذا القرض يستقطعونه خوش فترة مطينة، أول سنة عفو، ثاني سنة عودة تبدل استقطاعات 65 بالشهر، فمهم جيد كل جيد هذا القرض.
علاء رزاق، إذاعة العراق الحرة، الحلة.
مستمعين الكرام، تعاني معظم العوائل العراقية من مضايقات وإزعاج من قبل مشتركين في خدمة الهاتف النقال، ويبدو أن هذه المشكلة بحاجة إلى معالجات حقيقية وضوابط صارمة من قبل الأطراف المعنية للحد من هذه الظاهرة، حيث اقترح مواطنون في كربلاء سن قانون خاص لحمايتهم من الإزعاج، فضلا عن حمايتهم من تلاعب الشركات بهذه الخدمة وبما يحقق لها المزيد من الأرباح. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
لم يعد سوء خدمة الهاتف النقال السبب الوحيد الذي يسبب الإزعاج للمشتركين في هذه الخدمة، فبالإضافة إلى ذلك اتسعت ظاهرة المزاحمين الذين يرسلون رسائل غرام إلى أرقام لا يعلمون في أكثر الأحيان لمن تعود، بالإضافة إلى الاتصال بأرقام عشوائية طلبا لتكوين علاقات عاطفية عن طريق الهاتف. عهود غازي إحدى الفتيات اللواتي تعرضن للمضايقة عن طريق الهاتف النقال.
أتلقى رسائل بها كلام يعني سيء، يعني اضطريت إلى أكثر من مرة أبدل رقمي، إلى أكثر من مرة يعني ما أعرف شلون يعرفوا وما أعرف شلون الرقم يعرفوا يتوصلوا له، وبرسائل مزعجة لو ممكن نتعرف لأني معجب، لو برسائل كلمات سوقية، واضطريت أكثر من مرة أبدل الرقم بس يعرفوا بس أهلي، يعني حتى حاول الأقرب صديقاتي ما أنطي.
سوزان الشمري هي الأخرى تعرضت للمضايقة مرارا من قبل مشتركين في خدمة الهاتف النقال، ويبدو أن هذه المشكلة بحاجة إلى معالجات حقيقية من الأطراف المعنية.
مسألة الرسائل والمكالمات المزعجة والأرقام الغريبة هذه مسألة طبيعية، يعني منها أكثر العوائل العراقية، يعني مو مسألة خاصة. أعتقد سببها يعني احتمال هو يعني الوقت الفراغ اللي يعاني من عند الشباب، يعانون من وقت فراغ وحاولون أنه يشبعون رغباتهم وعواطفهم، ووقت فراغهم وطاقاتهم بيجي مثلا ياخذ لك مثلا رقم ويبدي يتصل ويزعج العوائل. فهذه المسألة أعتقد يعني يعاني منها أكثر العوائل العراقية، فيارات يعني لو نلقى مثل حلول يعني مثلا من قبل الشركات اللي توزع هذه الأرقام، مثلا تخلي ضوابط أكثر يعني صرامة يعني بتوزيع الأرقام.
يرن الهاتف عدة مرات ويفتح المشترك الخط، ولكن المتصل على الطرف الآخر لا يجيب، وحين تتكرر العملية أكثر من مرة وفي أوقات متأخرة من الليل فالأمر مزعج تماما، كما يشير الحاج عباس.
مكالمات مزعجة يعني، وخاصة بعد 12 بالليل، يعني الغاية من عندها هو التحرش، يعني بدون التحرش العشوائي، يعني طلب مثلا أرقام عشوائية من قبل بعض الشباب، والغاية من عندها أنه يريدون يعني قضاء وقت، أو الغاية من عندها يرضي فضوله لا أكثر ولا أقل.
بعض المواطنين ومنهم حمزة اللامي وجدوا في الرسائل التي تبعثها شركات الهاتف النقال التي تدعوهم للاشتراك بمسابقات لم يحدد زمانها ولا مكانها صورة أخرى لإزعاج المشتركين تضاف إلى الصورة السابقة. وللحد من ظاهرة الإزعاج والتحرش عن طريق الهاتف النقال، يقترح بعض المواطنين ومنهم منتصر العوادي سن قانون خاص لحماية المشتركين من الإزعاج، بالإضافة إلى حمايتهم من تلاعب بعض شركات الهاتف النقال بهذه الخدمة وبما يحقق لها المزيد من الأرباح.
حقيقة هذا أمر يعني المفروض تنظر به الحكومة بشكل جدي، باعتبار أنه الشركات اللي تعمل داخل العراق هي شركات تقريبا كانت خالية من الرقابة في بداية تأسيسها، وإلى فترة غير بعيدة استنت الحكومة عقد مع هذه الشركات بصورة رسمية، فبالتالي لابد من أن تكون هناك رقابة على هذه الشركات لحماية المواطنين.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي. Oh,
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن سيدتي وسادتي فنتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أكدت منظمة العفو الدولية حدوث انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان في العراق، ووصفت بعض تلك الانتهاكات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2008 والذي يصدر في الذكرى السنوية 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سقوط الآلاف المدنيين ضحايا لأعمال قتل طائفي على أيدي جماعات مسلحة شيعية وسنية، أو نتيجة الهجمات التي تنفذها جماعات تعارض الحكومة العراقية والقوة متعددة الجنسيات، إضافة إلى اختطاف مئات الأشخاص وتعرضهم للتعذيب والقتل وترك جثثهم في الشوارع. المنظمة أشارت في تقريرها إلى ارتكاب قوات الأمن العراقية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال القتل والاغتصاب وغيره من صنوف التعذيب، فضلا عن عمليات الاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية وقتل القوة متعددة الجنسيات عددا من المدنيين، واحتجاز ما يزيد عن 2500 شخص بدون تهمة أو محاكمة. تقرير المنظمة سلط الضوء أيضا على تفاقم الأزمة الإنسانية التي يمر بها الملايين من اللاجئين والنازحين، وازدياد موجة العنف ضد المرأة وعقوبة الإعدام وإفلات المجرمين من العقاب. إذاعة العراق الحر أجرت حوارا مع السيدة نيكول شواري، الناطق الرسمي باسم منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أكدت على حدوث انتهاكات صارخة وتردي واقع حقوق الإنسان في العراق، بالرغم من المساعي التي تقوم بها جهات عدة في الحد من هذه الانتهاكات. وطالبت شواري تلك الجهات بعمل المزيد وتنفيذها خطط وآليات تساعد على تحسين واقع حقوق الإنسان من خلال متابعة ملف المعتقلين وإعادة النظر بقانون عقوبة الإعدام والحد من موجة العنف ضد المرأة وصيانة حقوقها.
ما يتوصل إليه التقرير هو أن وضع حقوق الإنسان في العراق وبالرغم من التصعيد العسكري الأمريكي الذي رأيناه في العوام لم يؤدي إلى تحسن في وضع حقوق الإنسان، لقد حصل تحسن طفيف بالنسبة للهجمات التي كانت تشن ضد المدنيين، إنما للأسف خلال العام المنصرم وبالتحديد خلال الأشهر الأخيرة رأينا تزايدا لأعمال العنف يذهب ضحيته للأسف الناس العاديين. هذه الهجمات التي هي أساسها يعني من الجماعات المسلحة، ما يجب أن ننسى أن هنالك انتهاك من جهة أخرى تحصل من قبل قوات الأمن العراقية وقوات متعددة الجنسيات على رأسها القوات الأمريكية. لذلك يعني هنالك أمثلة عديدة من الممكن أن نعطيها على الوضع في العراق، والجميع مسؤول عن الانتهاكات التي لا تزال تحصل وبشكل يومي للأسف.
نعم سيدة نيكول شواري، تنشرون بصورة مستمرة تقارير إن كانت سنوية أو دورية تسلط الضوء على الانتهاكات في العراق، هل لاحظتم بعد نشركم هذه التقارير أي تجاوب من الجهات التي كان لها اليد في هذه الانتهاكات للحد منها؟
فيما يخص العراق تقاريرنا طبعا تساهم في أولا نشر يعني نشر توثيق ونشر هذه الانتهاكات وعرضها على الملأ، وتقاريرنا أيضا تساهم في يعني في أن تستعمل كأدلة من قبل المجتمع المدني العراقي ومن قبل المجتمع المدني الذي يساهم أيضا وله دور كبير في تغيير السياسات الحاصلة في العراق. نحن طبعا لا ندعي أن بإمكاننا أن نحدث تغيير بين ليلة وضحاها، إنما نحن وغيرنا من منظمات حقوق الإنسان لدينا يعني من الممكن أن نلعب دور كبير، ولا يجب أن ننسى أيضا أن منظمة العفو الدولية تتحدث أو تتكلم باسم 200,000 عضو حول العالم يمارسون الضغوطات على حكوماتهم لكي بدورها أيضا يعني تمارس أو تحدث تغييرات في السياسات المتبعة في العراق.
سؤال الأخير سيدة نيكول شواري، يعني كيف يمكن تحسين واقع حقوق الإنسان في العراق الآن، خاصة وما يمر به هذا البلد من مشاكل كبيرة طبعا إن كانت سياسية أو أمنية، يعني برأيكم ما هي الخطوات والآليات التي يمكن من خلالها إحداث تغيير واضح في هذا الملف المهم؟
لا يجب أن ننسى أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في قلب جميع السياسات التي تتبع في العراق، وأشير مثلا بالذكر هنا إلى عشرات الآلاف من العراقيين الذين مثلا هم لا يزالون قيد الاحتجاز، والذين العديد منهم لا يزال قيد الاحتجاز منذ سنوات عديدة بدون أن توجه لهم تهم، بدون أن يتوفرون على محاكمة عادلة. هنالك مشاكل الأخرى مثلا من الممكن أن يحدث تغير فيها، أشير مثلا هنا إلى استعمال عقوبة الإعدام الذي تزايد والذي أعيد العمل بها منذ إدخال الحكومة الجديدة في العراق. لذلك هنالك أشياء طبعا مثلا العنف ضد النساء، محاكمة جميع المسؤولين عن أعمال العنف ضد النساء، جميع المسؤولين على أعمال عنف ضد المدنيين وتقديمهم للمحاكمة. طبعا هنالك طبعا الكثير الذي يجب فعله في العراق، إنما من الممكن البدء باتخاذ خطوات صغيرة مثل التي أشرت إليها والتي من شأنها أن تشير أو تؤدي إلى تحسن كبير وملحوظ على صعيد حقوق الإنسان.
في نهاية اللقاء أشكر السيدة نيكول شواري الناطقة الرسمية باسم منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شكرا جزيلا سيدتي العزيزة.
شكرا لك.
مستمعين الكرام، من ناحيته أشار النائب حارث العبيدي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي إلى حدوث انتهاكات عديدة، لكنه في الوقت نفسه أكد على التحسن الكبير في حقوق الإنسان بسبب الخطط التي تضعها الحكومة وزيادة وعي المواطن، إضافة إلى الضغوط التي تمارسها جهات عدة من أجل منع الحدوث هذه الانتهاكات أو تكرارها. العبيدي وجه اللوم إلى وزارة حقوق الإنسان وأكد على أنها أخفقت في أداء واجبها،
وهناك محاولات الآن لاستبدال هذه الوزارة بمفوضية مستقلة خاصة بحقوق الإنسان.
لا زال الانتهاك موجودا ولا زال الانتهاك كبيرا، لكن مقارنة بالسنوات الماضية يعني أصبح أخف من السنوات الماضية. يعني ما تشهده الساحة على مستوى الساحة العراقية، قضية التفجيرات واستهداف المدنيين يعني أصبح أقل من الماضي. قضية السجون، نعم هنالك تعذيب في السجون، لكن هنالك بعض السجون شهدت تحسنا. هنالك كانت هيمنة الميليشيات في كثير من مؤسسات الدولة، أصبحت الحال أفضل من الماضي.
نعم أستاذ خالد العبيد، يعني هذا التحسن الملموس في واقع حقوق الإنسان، ما هو السبب وراءه؟ هل بسبب خطط الأمنية التي وضعت، أم إلى وعي المواطن، أم إلى الضغط الذي تمارسه الجهات داخلية وإقليمية ودولية للتأكيد على أهمية حقوق الإنسان؟
يعني بالآونة الأخيرة هنالك يعني نعرف أن القوات الأمريكية لها تأثير على الملف الأمني. القوة العراقية يعني في طور الإنشاء الجديدة، عندما أقدمت القوة الأمريكية الآن حتى في قضية الصحوات، عندما يعني فسحت المجال في إنشاء الصحوات في المناطق، هذه الصحوات ساهمت في استقرار العديد من المناطق، وبالنتيجة أنها منعت ميليشيات. الخطة الأمنية الآن المؤخرة، يعني عندما نلاحظ في البصرة أو في على مستوى بغداد أو على مستوى الموصل، بغض النظر عن ما يعني قد تكون هناك بعض الانتهاكات حصلت على يد القوات العراقية، لكن نقول هناك أصبحت الآن الخطوة الحكومية أيضا خطوة ساهمت يعني تقليل الانتهاك نتيجة لاستهداف القوة العراقية للميليشيات. ونعتقد أن الميليشيات كانت لها الدور الكبير جدا أيضا في انتهاكات حقوق الإنسان، في القتل وفي الخطف وفي يعني هذه الجثث مجهولة الهوية. الضغط أيضا السياسي من بعض الكتل السياسية، المتابعة من قبل مجلس النواب لقضية السجون، وعندنا أيضا اتصالات مع الوزارات المعنية ومراقبتنا ومتابعتنا للسجون ساهم بشكل كبير في تحسن.
أستاذ حارث العبادي، يعني برأيك ما هي أبرز وأهم الانتهاكات التي حدثت في العراق خلال هذه الفترة الماضية؟
تأخير المعتقلين، عدم تطبيق قانون العفو العام بشكل صحيح وكما هو كما ينبغي، كذلك المقابر الجماعية أيضا تباطؤ وتقصير من قبل وزارة حقوق الإنسان، ولذلك نحن أيضا عندنا هذه مشكلة، والآن نبذل الجهد من أجل إنشاء المفوضية المستقلة العليا لحقوق الإنسان من أجل أن تكون بديلا لوزارة حقوق الإنسان، من أجل أن يكون الخطوات أكثر فعالية.
هناك وزارة لحقوق الإنسان، هناك لجنة في البرلمان تتابع ملف حقوق الإنسان، هناك مستشارين لحقوق الإنسان، هناك مفوضيات حكومية وغير حكومية تهتم بواقع حقوق الإنسان، ولا زلنا نلاحظ أن هذه الانتهاكات مستمرة.
نحن في العراق في حالة استثنائية، نحن عندنا لا شك أن حالتنا حالة كارثية، لأن هناك احتلال قوات أجنبية. لحد الآن العراق تحت البند السابع، وهذه مشكلة كبيرة أيضا يواجه العراق. نحن أيضا يعني الآن نتوجه إلى بناء عراق يقوم على أسس حقوق الإنسان، لم تكن هذه الثقافة موجودة في الماضي، وبالتالي أنها ثقافة جديدة على الفرد العراقي. المشكلة عندنا هي مشكلة في التنفيذ، الجهات التنفيذية. يعني أنا أشرت قبل قليل، وزارة حقوق الإنسان لم تأخذ دورها بالشكل الذي ينبغي، ونحن عندنا ملاحظات منذ إنشاء الوزارة. نحن لا نعتقد أن إنشاء وزارة هي تعد جزءا من السلطة التنفيذية، لا يمكن أن تكون رقيبة على السلطة التنفيذية وهي جزء من السلطة التنفيذية. وأعتقد أنه نحن نحتاج إلى مؤسسات ضوابط مهنية وبأهل يعني من أول كفاءة حتى نرتقي بالملف حقوق الإنسان. وإذا ما سارت الحكومة على ما سارت عليه من الوقوف بحزم أمام أي جهات يعني هي تقوم بتخريب أو باستهداف المواطن العراقي، أعتقد أن في الأيام المقبلة تحسنا ملحوظا بملف حقوق الإنسان.
نعم، في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ حارث العبيدي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، شكرا جزيلا.
وأنا أشكركم أيضا.
مستمعين الكرام، السيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان وافقت رأي العبيدي في تحسن واقع حقوق الإنسان خلال هذه الفترة، لكنها استغربت من تصريحات البعض المطالبة استبدال الوزارة، مشيرة إلى الدور المهم والأساسي لهذه المؤسسة التي كانت لها إنجازات عديدة لم يكترث لها أحد من مجلس النواب. ميخائيل أكدت أن أي منظومة لحقوق الإنسان في أي بلد كان تتكون من 3 مكونات: جهة حكومية ومفوضية مستقلة إضافة إلى المنظمات غير الحكومية. وبالتالي فإن الوزارة مع فكرة تأسيس المفوضية كجهة تساعد الوزارة وليس لتحل محلها.
موضوع طرح تشكيل مفوضية بدلا من وزارة هذا طرح يعني خاطئ. منظومة حقوق الإنسان هي الفكرة كيف تتكون منظومة لحقوق الإنسان في أي بلد ما. المنظومة تتكون من 3 جهات: من منظمات مجتمع مدني، من جهة حكومية، من مفوضية مستقلة. حاليا احنا عندنا في العراق اللي دا تعمل هي فقط جهة واحدة اللي هي وزارة حقوق الإنسان واللي هي جهة حكومية. حاليا نحن نعمل محل منظمات مجتمع مدني ومحل المفوضية إضافة إلى عملنا كجهة حكومية. فإحنا نطالب بتشكيل هيئة مستقلة لحقوق الإنسان كونها تدعم الوزارة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل الوزارة كون الوزارة جهة تنفيذية. الوزارة تقوم إداء الوزارات، المفوضية تقيم إداء الحكومة لحقوق الإنسان إضافة إلى منظمات مجتمع مدني.
يعني سيدة وجدان، يعني وزارة حقوق الإنسان هي وزارة رسمية تابعة للحكومة العراقية. يعني المستمع يسأل بالضبط. يعني هل أليس للحكومة أي دور في تأثيرها على عمل الوزارة نفسها؟
بشكل كمؤسساتي باعتبار الوزارة تابعة إلى الحكومة أو مؤسسة حكومية، من المعقول جدا ومن الطبيعي جدا أن يكون هناك تأثير للحكومة على الوزارة. لكن حاليا احنا كوزارة في هذا الوضع الحالي دا نعمل بشكل كبير جدا مع المؤسسات والوزارات الأخرى. الحكومة بصراحة كرئيس وزراء دعم الوزارة بشكل كبير جدا، يعني لا يوجد هناك أي تدخل لعمل الوزارة أو تحركاتها. استطعنا أن ننجز الكثير. للأسف ماكو هناك اطلاع خاصة من أعضاء مجلس النواب، يعني ما فد يوم حضروا إلى الوزارة وعرفوا ماذا قامت هذه الوزارة بأعمال وماذا أنجزت. أنا أدعو أن تكون هناك مو هيئة واحدة ولا وزارة واحدة ولا منظمة واحدة، أن يكون هناك العديد من الهيئات المعنية بموضوع حقوق الإنسان. يعني إحنا موضوع حقوق الإنسان موضوع حساس جدا، موضوع حديث، الموضوع مو بسهولة أن تتدخل مع الوزارات الأخرى أو تدخل كجانب حقوق إنسان، لأن الجميع بعدهم في مرحلة عدم تقبل هذا الطفل الوليد، عدم تقبله. إضافة إلى أنه الوزارة قامت يعني أثبتت قوتها وأثبتت تواجدها في داخل الحكومة. قد ما تشوف مجلس النواب ما يعرف احنا شنو نشتغل داخل الحكومة، بس لو تروح الوزارة الداخلية وتسألها عن وزارة حقوق الإنسان وشنو تشتغل مع وزارة الداخلية وشنو غيرت، لو تروح لوزارة الدفاع، لو تروح المجلس القضاء وتسألها عن وزارة حقوق الإنسان، لو تتصل بالادعاء العام وماذا قامت به وزارة حقوق الإنسان. يعني الوزارة تعمل بشكل جيد جدا. يجب أن يكون هناك في أي دولة من دول العالم هناك وزارة أو هناك جهة حكومية تعنى بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخل العمل داخل الجهاز الحكومي.
نعم.
إضافة إلى وجود هيئات رقابية اللي تتمثل بمفوضية مستقلة.
مستمعين الكرام، في نهاية حلقة هذا اليوم من البرنامج والتي سلطنا فيها الضوء على التقرير السنوي لعام 2008، أقدم شكر الجزيل للسيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان.
يا أهلا وسهلا بكم.
في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر.